قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا بن وهب عن يونس أن سهل بن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصيهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. فتاد عن عبد ربي عن عياض عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال، هذا حديث ابن مسعود، حديث جليل عظيم خطير هام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم في خطبه سواء يوم الجمعة، في العيد، في الاستسقاء، في المناسبات، كان صلوات الله وسلامه عليه إذا بدأ يخطب بدأ بهذه الخطبة بهذا الكلام. وهذه الخطبة تسمى عند علماء الإسلام والشرع خطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أيضا دعاء يسمى دعاء الاستخارة، ويهتم النبي بذلك. خطبة الحاجة يأتيك الكلام عليها، دعاء الاستخارة أنا وأنت محتاج إليه، النبي علمهم ذلك. وخشية لأذان العشاء قبل أن أنتهي، أنا أدلك على كتاب يسمى رياض الصالحين، وكتاب آخر يسمى الأذكار للإمام النووي، كلاهما للإمام النووي، متوافر في المكتبات بالمدينة، متوافر بالمكتبات بمكة، متوافر بالمكتبات في بلادك ب15 ريال على أكثر تقدير. فيه خطبة الحاجة، فيه دعاء الاستخارة، فيه ما تحتاج من الأدعية، دعاء النوم، الاستيقاظ، دخول المسجد، الخروج منه، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، دعاء الذهاب إلى السوق، دعاء من أراد أن يجامع امرأته، دعاء ودعاء ودعاء. كل هذا في كتاب رياض الصالحين والأذكار للإمام النووي. خطبة الحاجة موجودة ودعاء الاستخارة موجود. إذا أردت أن تعتمر، أردت أن تحج، أردت أن تبني دار، أردت أن تسكن، أردت أن تفعل أي عمل، تصلي ركعتين لله. وإذا ما صليت ركعتين لله دعوت بدعاء الاستخارة، بعد ذلك تستشير أحب الناس إليك. أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أسافر، أنا أريد أن أعمل كذا وكذا، ماذا ترى؟ أرشدك إلى خير افعله، نفسك مرتاحت اترك. لا يشترط أن ترى في نومك شيء، لا، وإنما تصلي ركعتين تقرأ دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري هذا للعمرة أن تزويج ابنتي لفلان خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن تزويج ابنتي، أن سفري، أن عملي كذا وكذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. اللهم صل على رسول الله. أنت تستخير وتقرع باب ربك، وبعد ذلك تستشير حب الناس إليك وتمضي وانتهى. هذا دعاء الاستخارة. أما هذه الخطبة، خطبة الحاجة، اسمعوها، كان إذا تشهد قال الحمد لله، وفي رواية إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله في رواية وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. بعد ذلك يدخل في الموضوع صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يقرأ هذا الدعاء، أن يبدأ يستفتح الخطبة بهذا، حتى في عقد النكاح عندما يريد أن يعقد نكاح يقرأ هذا الدعاء: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ذلك يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقرأ هذه الآية عند خطبة الحاجة، تنبيه للزوج وتنبيه لأولياء المرأة بأن هذا الزوج وأولياء هذه المرأة خلقهم الله تعالى من أب واحد آدم وأم واحدة حواء، وأباح الله لهذا الزوج أن يتزوج هذه المرأة، هي في الأصل أخته، كلاهما يعود إلى آدم وحواء، ومع ذلك الله جل وعلا أباح لك أيها الزوج أن تتزوج هذه المرأة، نعمة وفضل من الله عليك. إن عقد الرحم بينك وبين آلها وبين آلها وبين آلك، فاتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لا تقسو، لا تتعالم، لا تتجبر، لا تتكبر، وقد أتيت خطيب وأعطوك، وبعدما أعطوك ووقع النزاع أنا عشيرتي أفضل من عشيرتك، وأنا جماعتي خير من جماعتك، وأنت لولا أن الله أراد لما تزوجت منكم، من أنتم؟ أنتم سبلة، أنتم لستم بشيء. مسكين هذا لو تمعن في هذه الآيات التي من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وحواء، اصعد إلى أعلى عليين أنت من آدم وحواء، هذا من أسفل سافلين في نسب في عشيرة في قرابة يعود إلى آدم وحواء، أنت العالي الكبير في الحسب النسب. إن قلت ما قلت والله هذا الذي تقول إنه ذليل وأن عشيرته دون عشيرتك أنت وهو، لابد أن تعود إلى آدم وحواء وإلا إلى الشيطان الرجيم، ما في إلا واحد من اثنين، إما إلى بني الجان شيطان وإما إلى آدم وحواء. إذن علامة التعالي والتكبر، وأولك نطفة وآخرك جيفة، وبين ذلك تحمل العذرة، نطفة من مني يمنى، خرجت من طريق البول، خرجت من طريق البول. أولا الأب عندما خرجت النطفة من طريق البول ودخلت في موضع البول أجلكم الله، واستقرت في الرحم وبعد أن أصبح سوي هذا العالي الكبير الذي يقول أنا أفضل الخلق عشيرة أكبر، عندما جاء وقت الطلاق ووقت الولادة ما أدري خرج من العين ولا من الفم، والله من طريق البول، خرج من طريق البول، ويسر الله السبيل، السبيل ضيق، لو أن الأم تعسرت قليلا عند خروج الرأس واليدين لمات هذا المتكبر، ولكن الله تفضل علي وعليه، فقال تعالى ثم السبيل يسره، يعني يسر سبيل الخروج. أنا ما أريد أن أسميه لأنه معروف للجميع، كل من كان من بني آدم إنما طلق خرج من هذا السبيل، وبعد ذلك يحمل العذرة. لو جاء إنسان وفقى بطنه بسكين لفررنا جميعا، ونحن 50 أو 60 ما نستطيع أن نشم رائحته. هذا المتكبر يدخل بيت الخلاء ويجلس في بيت الخلاء ويخرج منه عذرة لا يستطيع الناس أن يتحملوها، بخلاف بقية الدواب، هذا البقر والغنم والإبل وما إلى ذلك، والله عذرتنا عذرتها أفضل من عذرتنا، بل نتننا نحن بني آدم في مقابرنا أشد نتن من هذه الحيوانات. الله جل وعلا ألهم هذه الحيوانات أمر، هذا الأمر تفطنوا فيه، أخرج من المدينة إلى مكة لن تجد دابة حيوان غير ناطق، هر بس أسد أجلكم الله كلب، لن تجده طريحا في الأرض إلا إذا تسبب إنسان في قتله، لأنه متى ما شعر بالمرض وشعر بالموت ذهب إلى كن، ذهب إلى حش، ذهب إلى غار ودخل فيه ومات مستور، يقبر نفسه بنفسه. ولكن أنا وأنت وزيد وعمر وبكر عندما أشعر بالمرض هاتوا الأطباء انقلوني إلى كذا، هل أموا إلي، افعلوا كذا، ما أريد أن أموت وحدي وما إلى ذلك. لكن الله تعالى ألهم هذه الدواب، هذه الحيوانات عندما تشعر بالموت والهلاك تجر نفسها تحت سيارة، تحت جدار، في غار، في موضع. ولذا قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه هذه قاعدة، كل من كان في البر فلينظر هل يجد حيوان مات حتف نفسه في الخلاء في الأرض، لا، لا بد أن يدخل غار. ولذا لا ينبغي يا إخوان التكبر والتعالي. ولذا قال ذلكم الرجل لرجل تكبر أنت أصلك نطفة قذرة، والله اختلف العلماء في هذه النطفة، المني أهو طاهر أم نجس؟ جماهير العلماء أن الماء الذي خلقنا منه نجس، لكن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال لا ما هو نجس، الله يجزي عنا خير، قال ليس بنجس. الله قال ولقد كرمنا بني آدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المني يصيب الثوب، المني يصيب الثوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة المخاط، المخاط والبصاق والبزاق، إذا طاهر ليس بنجس والحمد لله رب العالمين، لكن خرج من طريق نجس، ولكن هو يحمل النجاسة إلى أن يموت والله المستعان. يقرأ النبي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلاصة الآية أنت الآن قد عقدوا لك، جرى العقد بينكما فاتق الله، لا تظلمن هذه المرأة، فإذا ما وقع الخلاف بينكما اتق الله ولا تقل إلا حقا وصوابا، لا تقل إنها لا تستطيع أن تعبر إنني أنا رجل أقوى منها وتعالى وأكذب وما إلى ذلك، من اليوم وقد جرى بينكما العقد اتق الله فقد يقع الخلاف بينكما، فإذا ما وقع الخلاف بينكما فاتق الله وقل قولا سديدا. والله إشارة عجيبة، هذا من وقت العقد. الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الله، هذه وصية يا جماعة عظيمة ثقيلة علينا نحن المتزوجين، يعني أن الله أباح لي ولك أن نتزوجها حتى نتعاون على مرضاة الله وعلى طاعة الله، لا نموت إلا ونحن مسلمون. يعني علمها وتعلم وهذبها، لا تدعها كذا. أي شقيقة الرجال، شقيقة الرجال عندنا اليوم يعني أنها تعمل في البنك، تعمل في وظيفة، تأتي بمال حتى نتساعد على أود الحياة. لا، ليس هذا هو معنى أنها شقيقة الرجال، وإنما المعنى أنها أم لأولادك، أنها معينة لك، أنك يجب عليك أن تتقي الله تعالى فيها، تعلمها ما أوجب الله تعالى عليها. هل فعلنا ذلك؟ هل اهتممنا بذلك؟ والله ما تصلي خليها مدام رايح المكتب وتجيب لي 1000 جنيه 2000 جنيه ما في مانع. تريد أن تفعل ما تشاء لا بأس ما دام المرتب عندي. وأما أنني أعلمها دين الله ولا الثلاث المسائل والأربعة التي ذكرتها ليلة البارحة، معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام بالأدلة، هل علمناها هذا؟ هل عندما تحيض نعرف نحن أحكام الحيض حتى نعلمها أحكام الحيض، أحكام النفاس من النسوة من تحيض ويخرج عليها الدم وهي تصلي وتدخل المسجد وتقرأ القرآن وتفعل كل شيء؟ لما؟ لأن الزوج جاهل ما علمها، هو بنفسه يضرب الدف، فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرخص. ما دام الأب جاهل ما يعرف أي شيء فيما يتعلق بدين الله، كيف يكون حال الأولاد وكيف يكون حال الزوجة وكيف يكون حال المجتمع وما إلى ذلك؟ والله المستعان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يوم القيامة، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، يفر منها يوم القيامة وتفر منه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الرجل يفر من الزوجة حتى لا تأخذ بتلابيبه، تذهب به إلى الرب: يا رب أنا عشت معه 40 50 40 30، ما قال لي يوما قومي وصلي، ما قال لي يوما أركان الصلاة كذا، أركان الوضوء كذا، ما قال لي صومي رمضان، ما قال ما قال ما قال. أنا يا رب هذا الحق أريد أن تأخذه من هذا اليوم. هذا زوجي ما اهتم إلا بأمر معاشي وأمر مصلحتي، هو أتجمل وأتزين حتى يقضي شهوته، وما عدا ذلك فلا. الأولاد كذلك، البنون كذلك، البنات كذلك، يوم القيامة يأخذون بتلابيب الأب إلى الرب جل وعلا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله ينزل الشمس في يوم القيامة مقدار ميل فوق رؤوس المجتمع الخلق في ذلك اليوم، حتى يكثر العرق فينا إلى الركبة إلى الحقو إلى العنق إلى الفم في ذلكم اليوم. يوم عصيب، يوم عظيم، يوم لا تنفع فيه شفاعة ولا خلة، وإنما الذي ينفع ما قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن كان رسول الله يقرأ هذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه عند الخطبة ويدعو بهذا الدعاء، يقرأ هذا الدعاء عند عقد النكاح،